سيداتي وسادتي مستمعي إذاعة العراق الحر، أسعد الله صباحكم. ما زالت إذاعة العراق الحر في تغطية يومية لأحداث الشارع المصري وتطوراته. يوم أمس أعلن نائب رئيس الجمهورية في مصر عمر سليمان قرار الرئيس المصري بالتنحي عن الرئاسة بعد إعلان التنحي لحسني مبارك عن رئاسة الجمهورية. واصلت الجماهير احتشادها وعبرت عن فرحها بشكل يعني تداولته أغلب وكالات الأنباء في محاولة لقراءة المشهد. الآن صبيحة يوم السبت معي على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة الزميل أحمد رجب، الذي تواجد معنا في كل يوم منذ حوالي 20 يوما لتغطية الأحوال في مصر. أحمد، ما الجديد عندك في صبيحة يوم السبت؟
نعم نبيل، مصر تغسل وجهها هذا الصباح بعد ليلة سهر فيها المصريون حتى الصباح احتفالا برحيل ليس الرئيس المصري السابق فقط ولكن النظام بكامله. وتواترت أنباء عن أن القوات المسلحة المصرية قد أقالت وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي، وهو في كل الأحوال وجه غير مقبول للمصريين، وإن كانت ربما تكون هذه شائعة برغبة الناس في إقالته، ربما يكون الأمر صحيح، لكن هذا هو أول الأنباء التي سادت بين الناس.
نعم.
أيضا القوات المسلحة كما تعلم أصدرت بيانها الثالث وأعلنت فيه أن إجراءات لاحقة سيعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وتتعلق بالشرعية المقبلة، وهو ما يعني إجراءات تتعلق بالدستور وتحيين وتحديد مواعيد لبدء انتخابات رئاسية. وأيضا هناك توقعات بحل مجلسي الشعب والشورى. النظام بكامله قد سقط فعلا.
نعم.
القاهرة اليوم في ميدان التحرير، القوات المسلحة المصرية بمشاركة الشباب وجماهير المواطنين تقوم برفع الحواجز والمخلفات من الميادين. انضم معظم الشبان منذ الفجر وحتى الآن في معظم أحياء القاهرة إلى عمال النظافة ينظفون شوارعهم وطرقاتهم. هناك روح جديدة ومصر جديدة بعد سقوط النظام السابق.
نعم.
نعم نبي.
نعم، وفعلا يبدو بهذه السلوكيات وهذه النماذج الصغيرة يطرحون أو يعبرون عن نمط جديد في العلاقة، كما عبروا المصريون بأن يقدموا نموذجا مميزا على المستوى العالمي في تغيير النظام وفي فرض إرادة الشعوب. أحمد، بهذا المجال نحن نعرف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هو الذي يتولى رسميا إدارة البلاد، ولكن هل في المنظور فترة انتقالية بحيث يتم بعد إذن الانتقال إلى حكومة مدنية، هل هناك تصور إلى أي مدى سيستمر المجلس الأعلى للقوات المصرية في إدارة البلاد مباشرة؟
هناك تصورات عديدة، ولكن في مثل هذه الأحوال فإن المفترض أن يظل الجيش لمدة 60 يوما ليحدد بعد ذلك مواعيدا لانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، لكن هذا سنعلمه في وقت لاحق عندما يصدر أو تصدر القوات المسلحة الإجراءات التالية للمصريين.
أخيرا أحمد، على المستوى الشعبي كيف تتلمس رؤية المواطن العادي والذي الآن غمرته الفرحة بالتغيير؟ كيف ينظر للمستقبل القريب؟ هل أن الأمور ستجري بمعجزة؟ هل أن الأمور ستتحسن فجأة؟ هل أن وضع الاقتصادي والبطالة ستنتهي؟ كيف ينظر بشكل عملي للمستقبل القريب القادم؟
قرر المصريون العمل، يعني أقول لك نبيل، وزع المئات من المواطنين وآلاف من الشباب، وزع أوراقا كتبت بعفوية. سنعمل اعتبارا من الغد، عندما نجد مرتشيا لن ندفع رشوة، سنحترم إشارة المرور، سنحترم، لن نلقي ورقة في الشارع، سننظف بلدنا. بمثل هذه العبارات البسيطة يبدأ المصريون يومهم الأول بعد ثورة 25 من يناير المجيدة،
وهي بداية بالتأكيد تبشر لتغيير حقيقي في هذا البلد وفي هذا الشعب. شكرا جزيلا لزميلنا أحمد رجب من القاهرة، القاهرة الجديدة بعد تنحي الرئيس مبارك وتسنم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة البلاد في فترة انتقالية. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
سيداتي وسادتي، ومن القاهرة التي تحتفل بتنحي الرئيس حسني مبارك وما أسموه بتغيير النظام في مصر إلى بغداد، حيث المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي. وأستاذ إبراهيم، المشهد الآن مثير في مصر، ووكالات الأنباء والفضائيات تنقل مباشرة ما يدور في القاهرة وجميع المدن المصرية. هذا النمط من التغيير الذي شهدناه في مصر والذي ربما غير مسبوق بهالدرجة في المنطقة العربية سابقا، كيف تقرأه عراقيا؟ إلى أي مدى ممكن أن يؤثر على شعب وحكومة في بلدان المنطقة ومنها العراق؟ تفضل.
أنا أعتقد أن الدرس العراقي بكل إيجابياته وسلبياته، بتقدمه، بانتصاره، بانتكاساته، والعامل الأكثر أهمية، الدرس العراقي مضافا إلى العولمة الجديدة ومشروع الشرق الأوسط الكبير ورغبة العالم الحر في التأثير بشعوب المنطقة من أجل التغيير، كلها تعود إلى مقدمات الدرس العراقي. لكن بالمجمل أقول أن الدرس العراقي هو العامل الأهم الذي حفز هذه الشعوب على هذه الثورات العظيمة البيضاء النقية. لكن إذا ما نحاول أو يحاول البعض أن يفكر في أن يعكس التجربة العراقية أو التجربة المصرية والتونسية إلى العراق، أنا أعتقد أنها كارثة. لأن أولا العراق شعب تقسم أو انقسم طائفيا وقوميا وأثنيا بعد عام 2003 وبحكم التركيبة السياسية. ثانيا العراق شعب مسلح، لم تكلف ثورة مصر إلا قذيفة RPG-1 وبعض رصاصات طائشة، في حين أن هناك ملايين ولا ربما آلاف ولا ربما ملايين الأطنان من السلاح، من أكباس السلاح في العراق. هناك عوامل داخلية وخارجية تريد إحباط المشروع السياسي العراقي. لكن الأهم من كل ذلك أن في العراق تجربة ديمقراطية وتحول ديمقراطي حقيقي، وأنا أعتقد أن على الشعب أن يثور على أصابعه البنفسجية من الآن لكي يغير في الصندوق في أي فرصة لصندوق الانتخابات القادمة. لم تسر مصر ولم تسر تونس لأنها تعاني من نقص الكهرباء أو الطرق أو الخدمات، بالتأكيد هي موجودة وبنسبة أعلى كثير من العراق، لكن ما لا يجده، ما لم يجده المصريون والتونسيون، هو الحقوق السياسية، هو الديمقراطية، هو صندوق الاقتراع، هو الاستبداد السياسي الذي جسم على صدورهم عقودا طويلة. وأنا أعتقد أن الاستبداد السياسي قد ولى وإلى الأبد في العراق، سيما أن تركيبة إشكالية توزيع السلطة في العراق مشتتة ومنقسمة أصلا، وتشكل خطرا على بناء الدولة. لذلك أنا أدعو العراقيين إلى عدم التأثر بهذه الطريقة وإلى الالتزام بالمسار الديمقراطي، لئلا يسمحون لأجندات داخلية وخارجية موقفها واضح من العملية السياسية في إعادة احتقان الشارع ومن ثم تثويره بطريقة قد يلجأ إلى استخدام السلاح حتما لكي يساهم في نسف التجربة الديمقراطية بدل تعزيزها.
لكن هل ينفع الدرس في مجالات أخرى، في ملف الفساد، في ملف التخلف في إنجاز الأمور، في رداءة إنجاز بعض المشاريع، كيف يؤثر بهذا المعنى؟
باختصار شديد أنا أدعو إلى تظاهرات موضعية، إلى ضغط موضعي، إلى أن يتظاهر كل سكان ناحية أو قضاء أو قرية على ممثلهم الذي انتخبوه من مجالس المحليات إلى البرلمان صعودا، وأن لا ندعو إلى تظاهرات مركزية لأنها سوف تستغل لهذا المشروع الدولة. لكن أنا أدعو الناس بشدة إلى المرابطة على أبواب الذين انتخبوهم لإحراجهم لكي يضطرون إلى تقديم خدمات بدل أن يغلوا في الفساد أو لربما في عدم إلى المواطن العراقي حقه بعد الوصول إلى مراكزهم الذي وصلوا إليها بالأصابع البنفسجية للمواطنين العراقي.
شكرا جزيلا. كان معنا المحلل السياسي السيد إبراهيم الصميدعي من بغداد في قراءة للمشهد المصري وتحولاته وتأثيره على المنطقة ومنها العراق.